بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم المعصومين المنتجبين الغر الميام سادتي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا إن كنت محزونا فما لك ترقد هلا بكيت لمن بكاه محمد هلا بكيت على الحسين وصحبه إن البكاء لمثلهم هو يحمد ولقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا سيدي أنس إذ سارت إليك تائب فيها ابن سعد والطغاة سقاياه من جرع الحتوت بمشهد كثر العداة به وقل بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة نسأل الله أن يكتبنا من حملة راية أهل البيت من السائرين على خطاهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. ليس هناك ثمة دين كديننا الإسلامي الحنيف أعطى للمرأة كرامتها ومنزلتها، بل ورعى شؤونها التكوينية ورعى منزلتها ورعى كل الجوانب التي تخصها. كما يقال أن المرأة هي نصف المجتمع. الغريب ليس أنها فقط نصف للمجتمع، بل هي المربية للنصف الآخر أيضا. وهذا المعنى لاحظه الإسلام، راعاه الإسلام في تشريعاته، في النصوص الشريفة، المتتبع لها يجد الكثير. وما أظن هناك نصا رائعا كما هو هذا النص الشريف في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الإنسان الإسلام ينظر أيها الإخوة إلى الرجل والمرأة، يكمل أحدهما الآخر. لاحظوا، أنا اليوم كنت أتبع حقيقة بعض التقارير، بعض ما يقوله المستشرقون أو بعض المتأثرين من المتشدقين بالغرب. فعلا تشوف يقول الإسلام بخس المرأة إذ أعطاها نصف ميراث الرجل، بخس المرأة أعطى الطلاق بيد الرجل. وهذه تثار، والمنبر لازم يعالج حقيقة كل الإثارات، سواء كانت عقائدية، سواء كانت تمس الشعائر الحسينية، سواء كانت تمس العبادات في الشرع الإسلامي. الإسلام دين الحياة كما تعرفون. نلاحظ مثلا جل ما عندهم من إشكال أن الطلاق ليش بيد الرجل، وأن المرأة ليش ميراثها نصف ميراث الرجل. هذه لما تجي تتابعها في التشريع الإسلامي تشوف حقيقة الإسلام أعطاها حقها كاملا. لكن هؤلاء المتشدقين حقيقة يلهثون وراء الشعارات، أو شعارات فارغة كما هو حال المهرجين. إذا تلاحظ، قبل ما أدخل للإجابة التفصيلية أحب أنوه إلى نقطة: الإسلام الكريم ينظر إلى الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر. أضرب مثال، لاحظوا مثلا الله عز وجل جعل العظم والغضروف في أجسادنا. لو كانت أجسامنا أيها الإخوة كلها عظاما ولم يكن فيها غضروف، كان حقيقة البدن لا يقدر على الحركة، لا يقدر على البسط والقبض والمشي وتحريك اليد والرأس والرقبة، بالتالي يبقى في مكانه. ولو كان البدن كله غضروفا ما في عظم، لكان أصبح أيضا كتلة هامدة على الأرض ما إلا قيمة. لكن بما أن هناك عظم وهناك غضروف أصبح أحدهما يكمل الآخر. ليش؟ لأن البدن مستحيل أن يقدر يحمل الأثقال أو يمشي منتصبا إلا عن طريق العظام. العظام هي اللي تحمل الثقل، ثقل البدن وثقل الأشياء وغير ذلك. والغضروف هو الذي يساعد البدن على الحركة وغيرها. إذن يكمل أحدهما الآخر. أنا دا أضرب مثال من البدن، من الجسد. تلاحظ الغضروف والعظم هما يعطيان للإنسان قدرة الحركة والمشي والركض والهرولة والنوم وإلى آخره. كذلك الله عز وجل شاءت مشيئته أن لا يجعل أيها الأخوة الكون فقط فيه العاطفة، ما يجعل في تكوين الإنسان العاطفة وحدها، بل جعل في هذا التكوين أيضا الجانب الآخر وهو العقل. ما جعل الإنسان مكون من طاقة واحدة وهي العقل، بل جعله مكون من شيئين، من عقل زائدا العاطفة، يكمل أحدهما الآخر. ليش؟ لو كان الكون كله عاطفة أو وجود الإنسان كله عاطفة كانت تحولت الحياة إلى فوضى. حقيقة تحولت الحياة إلى فوضى، ما يسودها نظام ولا يحكمها عقل ولا قانون. لو كان التكوين الإنسان كله أيها الأخوة عقلا كانت الحياة أصبحت غابة حقيقة، كان انفرطت عرى الحياة، ما كانت الحياة متماسكة. بالتالي لو كان العقل هو الموجود وحده لكان كل الناس اليوم يريد أن يصبح رئيسا، كان ما شفت مستمع، ما شفت بقال ولا خباز ولا وزير، كل الناس يريد أن يصبح رئيسا. لو الدنيا أو الوجود أو تكوين الإنسان الله جعل كل عقل كان تخرب حقيقة الدنيا، عرى الحياة تخرب. من هنا الله جعل هالمزيج سبحانه، العقل زائدا العقل، جعل في المرأة نسبة العاطفة أكثر، جعل في الرجل نسبة العقل شنو أكثر. وليس هذا معناه مثل ما نقول في الحوزة إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، مو هذا معناه أن الرجل خالي من العاطفة أن المرأة خالية من العقل، لا، بل في الرجل والمرأة كل واحد منهم العقل والعاطفة، ولكن في المرأة الغلبة للعاطفة، في الرجل الغلبة للعقل. خذ مثال، لاحظ، لنفرض أن في الرجل 60% من العقل و40% من العاطفة، في المرأة 60% من العاطفة و40% من العقل. حتى تسير الحياة يكمل أحدهما الآخر، مو معنى أنه ممكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، يستحيل، بل يكمل أحدهما الآخر، كما العاطفة تكمل العقل، العقل يكمل العاطفة، كما الغضروف يكمل دور العظم، العظم يكمل دور الغضروف. دا أضرب أمثلة إما من الطبيعة أو من الجسد من باب تشبيه المعلوم، مثل ما نقول بالحوزات تشبيه المعلوم بالمحسوس حتى يكون واضح أكثر للأشخاص. هذه مشيئة الله عز وجل حقيقة، ولهذا الإسلام أعطى كرامة للمرأة، أعطاها حقيقة منزلة للمرأة، أعطاها مكانة راقية. أنت تصور القرآن يضرب مثل بامرأتين، لا يضرب مثل برجلين، ويجعل من المرأتين خير مثال للرجال والنساء حقيقة. ليش؟ لأن ماكو فرق عند الله، ماكو فرق. نعم هناك في الواجبات، هناك في الحقوق، هناك في الالتزامات الشرع جعل لها وعليها. إذا تلاحظ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما عليها واجبات على الرجل واجبات، كما لها واجبات كذلك للرجل واجبات، قسمة عادلة حقيقة، قسمة عادلة. المهرجون من الغرب والمتأثرين بمدنية الغرب وشكليات الغرب، لأن الغرب كله يعيش على التوافه على الشكليات. قبل أيام أنا أتصفح حقيقة بعض المجلات والجرائد، يعني شنو تشوفه من أكبر النجوم ويتقاضى مرتبا لم تسمع به طيلة حياتك في أوطاننا العربية حتى الثرية، لكن من تجي يمه تشوف كل حسرات وآهات، وراء هذا الضحك أمام التلفاز مثلا تشوف كل بؤس وشقاء وحياة حقيقة أقل ما يقال أنها حقيقة حياة يعني كريهة وتعيسة. تشوفه لا يشعر بالسعادة، لا يشعر حقيقة بلذة حقيقة، لا تشوفه بالتلفاز يطلع لك ساعة تشوفه ولا يتقاضى كذا ولا كذا، ما له قيمة حياتهم. تشوف هناك اللي عندهم من المشاكل ما شاء الله، اللي هناك يعني تسمع أرقام خيالية، يعني 90% من العلاج يصرف على علاج الأمراض النفسية والعصبية. ليش؟ الابتعاد عن أحكام الله. الغرب أيها الأخوة أعطى للمرأة منزلة تحت شعار معروف حرية المرأة وكذا، ورفع من مكانتها في بعض المجالات، ولكنه قتل أنوثتها ودمر مكانتها في جميع مجالات الحياة. لأن ببساطة الشخص اللي تعطيه بما لا يتناسب وينسجم مع طبيعته مع تكوينه، طبيعي هذا وضع الشيء في غير محله. الإسلام وضع الأمور في نصابها، وضع كل شيء في محله. هذا الفرق بين الإسلام وغيره. هم أتوا بالمرأة تحت شعار حريتها أيها الأخوة، تشوف أعطوها ما أعطوها في نفس الوقت خلاها مجندة تجلس على الدبابة، صحيح؟ خلاها تعمل في المعامل الثقيلة، خلاها تسهر بالليالي في الدوامات، دوامات الخشنة، لاحظ شلون؟ بما لا ينسجم مع طبعها وطبيعتها. الإسلام الحكيم أعطى كل واحد دوره، شو؟ أعطى للرجل ما يتناسب مع خشونته، مع طبيعته التكوينية والجسدية، أعطاه كل ما يقتضي العزم والإرادة والشدة والخشونة للرجل، وكل ما يقتضي العطف والحنان وغير ذلك وما ينسجم وطبع المرأة للمرأة. الغرب خلى الشيء مو في محله، تدري شلون؟ يعني مثل واحد يأتي بشاحنة كبيرة يحملها كيلوين غرام مثلا لنفرض من الطعام، هذا ما استفاد من الشاحنة هذا. أو واحد يأتي بأطنان من الحديد يحملها على سيارة صالون صغيرة، لا هذا قدر يستفيد من السيارة الصغيرة ولا ذاك أحسن التصرف مع الشاحنة، حملها كيلوين وهي تحمل 10 طن، صحيح؟ مثال آخر، مثل واحد يعطي للأسد طعام الببغاء ويعطي للببغاء طعام الأسد، لا هذا راح يستلذ بالطعام يموت جوعا وذاك هم راح يموت خنقا، مو بمحله. الإسلام الشيء اللي يناسب المرأة تربية الأبناء وكذا، لهذا عندنا بالروايات أن النبي صلى الله عليه وآله أشار على المرأة من الباب إلى الداخل، وظيفة للمرأة خارج البيت على الرجل، لهذا الشرع الكريم فرض النفقة على الرجل على كل حال. اليوم كنت تتصفح مسائل الفقهاء، فعلا الشرع عجيب. الشرع يقول حتى أدوات المكياج هذه بما يتناسب وشأن المرأة يجب على الرجل أن يدفع. زوجتي غنية لتكون غنية، واجب حتى أدوات التجميل أن تكون على الرجل، هذا حكم شرعي، حكم شرعي يذكره الفقهاء. بل أكثر من هذا يقول لو ماتت المرأة الغنية الميسرة، الفقهاء هالشيء كانوا يقولون الميسرة، زين، وزوجها معسر، الزوج فقير، مثلا ماء الغسل، مثلا أرض الدفن، تكاليف العزاء لنفرض تذكرة ومدري كذا، يعني هالمصاريف كلها تكون على الرجل وجوبا لا على المرأة، لاحظ هذا حكم الشرع. هسه أكو ناس مثلا لا سمح الله مثلا تشوفه يبتز هذه المرأة يجبرها على أن كذا. أنا قبل أيام مورد شفت حقيقة عجيب، أكثر من 20 سنة المرأة تنفق على البيت، هذا شرعا لا يجوز، بكل الأحوال لا يجوز. نعم إن هي من طيب نفسها أعطت فجزاها الله خير، لكن أن يقصرها الزوج يجبرها عليك الماشلة أو عليك الإنفاق أو عليك المدارس من الجهة الشرعية، هذا محل إشكال يقينا، لأن الإنفاق واجب على الرجل لا غير، تدري؟ من هنا الإسلام الحنيف قلت لك أعطى للمرأة شيء وأعطى للرجل شيء، أعطى حقوق للمرأة وأعطى حقوق للرجل. ما ينادي به الغرب كل تشدق، كل حقيقة أيها الأخوة وهم وخيال، أما وراءه ليس هناك أي واقع. ينادي بحريتها قلت لك ولكن قتل أنوثتها، ينادي بمساواتها مع الرجل وهي مشكلة، ما يصير المساواة فعلا، ما تصير المساواة. نعم أنا ما أقول في الانتخابات هذا شيء حق ثابت للمرأة، لكن أن أساوي بينها وبينه في العمل في الإنفاق هذا قتل لأنوثتها، هذا مصادرة لحريتها، هذا مو تكريم لها، هذا ظلم لها حقيقة. أما الإسلام أعطاها تلك المنزلة. نعم الإسلام لم يشجعها على كثير، مثلا جهاد في خشونة حرب هذا مرفوض، هذا لم يوجبه الله على المرأة. ليش؟ لأن في جرح وفي تعذيب وربما فيه أسر وربما وربما. وكذلك حتى النبوة بتلاحظ بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك، في آية أخرى وما أرسلنا من قبلك، أكو آية فيها من وأكو آية بدون من، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. إذا واحد يقول ليش الله حرم النساء من النبوة وأعطاها للرجال، تصدق هذا هم لطفا بالمرأة وحبا بها وتكريما لها، لأن المرأة مو طبيعتها الخشونة والنبوة فيها خشونة. شلون يعني؟ سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيها تعذيب فيها تشريد وفيها تهجير وفيها ملاحقة وقد فيها تقتيل وتقطيع للأوصال، وقد فيها حتى اتهام وطعن بالشرف. موسى عليه السلام ما سخر واحد أرستقراطي اسمه قارون، سخر المال وجاب واحدة فاتهمت موسى بالملأ، وهذا التاريخ يذكره. النبوة فيها هالآلام. الله لطفا بالمرأة ما كلفها التكليف، المرأة ريحانة وليست قهرمانة. لهذا تشوف أعطيت، أذكر لك طرفة، هي مو طرفة مأساة لكن التفت لها. زكريا النبي من أنبياء الله العظام، ولده يحيى، ولده يحيى قتل في دمشق وقبره في المسجد الأموي، والأب نبي الله زكريا مدفون بحلب كما تعرفون. زكريا لحقه قومه يردون التخلص منه تصفيته، لما فر التجأ إلى شجرة دعا الله، فتح الله له الشجرة فدخل فيها، اجى قومه يلاحقون ينظرون ما هو، أطار إلى السماء أم اخترق الأرض، وين صار؟ وإذا تمثل لهم إبليس، إبليس بهالأماكن يحضر دائما، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يجي يمربعها الشيطان مثل ما الملائكة هم تجي يمربعها، تجي يم أحبابها، الجنس للجنس أميل كما يقولون، أو إن الطيور على أشكالها. إجاهم إبليس، هسه شلون جاي الهيئة مات دشداش طويلة قصيرة ما أدري كذا، هاي مبين بعد معروف. إبليس إجاهم متمثلا يمهم، قالهم أتدرون أين نبيكم؟ التفت إليه قومه قالوا لا ندري، قال أنا أخبركم نبيكم في داخل هذه الشجرة، هاي الشجرة. قالوا له من أين عرفت؟ التف ورا الشجرة قال انظروا إلى فضل ثوبه، شوية من ثوبه برا هذا داخل الشجرة. قالوا له أخوه وما الحيلة؟ قال علي بمنشار، جيبوا منشار. جابوا المنشار، قال من فوق قصوا الشجرة نصفين، انتوا ما خسرانين شيء، تقصوا الشجرة وشوفوا كلامي صح لو مو صح، إذا قصيتوها راح هو ينقطع معها. وبالرواية في تاريخ النبي زكريا نشروا تلك الشجرة، وصل المنشار إلى قرب رأسه، رفع طرف إلى السماء يدعو، نزل جبرائيل، إن الله يقرئك السلام يا زكريا، إن نطقت بكلمة محونا اسمك من ديوان النبوة. نبوة ومنشار خلص، نبوة ودموع وآلام. يعني مو تقول خلصني ونجيني وما ادري كذا، خليك تتحمل. وفعلا قتل نبي الله زكريا. فالغرض بعض يتصور الإسلام حرمها وحرمها، ما حرم المرأة، إنما الإسلام كرمها، ما راد يحملها وما لا ينسجم مع طبيعتها، وإلا فهي الأم وبالوالدين إحسانا. لاحظ، وقال له للواحد قال كنت أمرغ خدي على تراب الجنة، قال له لشلون؟ قال أو ما سمعتم قول النبي الجنة تحت أقدام الأمهات، أنا كنت أقبل قدمي أمي. الشرع اللي كرمها، وهي الزوجة اللي القرآن يقول وجعل بينهما مودة ورحمة، هاي اللي جعلها الإسلام. ولما تجي وتتوقف حقيقة تشوف الكثير، فعلا الكثير فعلا. لكن القرآن الكريم قلت لك يبين، يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة هو أن يكون قيما، أن لا تخرج إلا بإذنه إذا زوج مثلا. لاحظ شلون، وهذا ذاكريها أيها الإخوة، مو كما يظن البعض أن الرجل يملك والمرأة لا تملك. هذه نظرة الجاهليين والحضارات القديمة أن المرأة ما تملك، وإذا واحد تزوج واحدة وحصلت على مليون فالمليون إلا. لا، حتى الصبي يملك بالشرع. تدري يهدى لولدك المولود هدية، ما يجوز تعطيها إذا واحد من أصدقائك أقربائك الولد تعطي تلك الهدية، إلا أن تعوض ولدك باعتبارك ولي أمر. أهديت لبنتك مثلا قلادة أو مضاعد، أنت تعطيها البنت أختك مثلا إذا ولدت لأختك بنت، لأخيك بنت، مو مشكلة، لكن أن تضمن هذا المال للبنت. طفل يملك، فكيف بالزوجة؟ هاي الجاهليين كانوا المرأة يروها لا تملك. إجا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. والمرأة أيضا تملك. ذول الجاهليين كان عندهم نظرة قاسية على المرأة حقيقة، نظرة جدا قاسية. كان يتزوج الجميلة ويتركها يهجرها، ملكة تموت ويورثها. هالشكل يخطط بعضهم، تزوج أكثر من وحدة ويهجرها ويدور على الثرية. أي تصور، حتى ملكة يرثها. إجا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يجوز بالكراهية الكره. بعضهم قام يتزوجها ويعلقها ويظلمها ويظلمها ويعضلها حتى تهب المهر. القرآن يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كان يتصوروها مخلوقة لخدمة الرجل، إجا القرآن يقول هن لباس لكم وأنتم تعامل بقسوة حقيقة. إجا القرآن يقول فعاشروهن بالمعروف. سورة كاملة أنزل للدفاع عن حقوقها ويعطيها حقوقها الإسلام. للحديث صلة لكن حتى الوقت لا يطول. سواحد يقول ليش في الطلاق ليش في الميراث، بس خل أبين هالنقطتين على وجه السرعة. أما بالنسبة للميراث ليش النصف، أنت لو تحسبها بالمعدل فهي تأخذ أكثر من حصتها يقينا. شلون؟ إن كانت أما فهي يجب الإنفاق على ولدها. تدري الوالدان ممن يجب نفقتهما على الولد، صح لو مو صح؟ إن كانت أما فهي مكفولة، مكفولة المصاريف. إن كانت زوجة كذلك يجب الإنفاق على الزوج. إن كانت بنتا فهي أيضا يجب الإنفاق على أبيها، هي مكفولة في كل الحالات. فالإسلام لما يعطيها نصف وما يخلي عليها أي التزامات، ويعطي للرجل أكثر منها مثلا ضعفها، وكل الالتزامات عليها في كل الأحوال، من تحسبها هي حصتها أكثر حقيقة، حصتها أكثر. لكن بعض يحلو له أن ينظر إلى الأمور من زاوية واحدة، يعني نظرة عوراء، مو نظرة سليمة، نظرة من زاوية واحدة، يتصور أن الدين ظلمها. الدين ما ظلمها، هي في كل الأحوال مكفولة المصارف، ما عليها أي مصروف، وفي كل الأحوال الرجل يدفع. من تحسب تشوف الرجل حصته أقل، لكن هسه تقول إذن ليش أعطاها؟ أعطاها تطيب لخاطرها. يعني مثلا واحدة مات زوجها، واحدة مات أبوها، والمرأة هي عاطفية بالأساس، لهذا يعطيها حصة من الميراث. لكن لما تحسب النصف إلها من الرجل، هي سهمها أكثر باليقين. هذه باختصار، أنا ما أريد أطيل في هذا المعنى. تجي إلى قضية مثلا الطلاق، ليش بيد الرجل مو بيد المرأة؟ هم فكر أحد منا يوما في هذه المسألة؟ فكر أنت اليوم لو تدرس الطلاق تشوف إلا ثلاث حالات لا رابعة لها. اقرأها وياي فكر فيها. الطلاق ما ممكن إما أن يكون بيد الاثنين معا، هذا خيار، إما بيد أحدهما واحد من الزوجين، وإما بيد شخص ثالث. صحيح لو مو صحيح؟ يعني لو فرضنا سعيف النبي صلى الله عليه وآله يقول الطلاق لمن أخذ بالساق بيد الرجل، لكن إحنا اليوم لو نريد نفكر خلنا نحسب الخيارات الحلول. لو يكون الطلاق بيد الاثنين سوية رجل ومرأة، لو يكون بيد واحد منهم، لو يكون بيد شخص آخر من خارج دائرة الزوجين، ماكو رابع. نجي إلى واحد واحد نفكر ونسأل، إذا كان بيديهما معا فهذا مستحيل. ليش؟ لأن طبيعة البشر الاختلاف. هو ليش يصير الطلاق؟ سبب المشاكل، بسبب الخلاف. فكيف آتي لإثنين مختلفين أقول اتفقا وطلقا نفسيكما؟ يصير؟ يعني هما مختلفان متشاجرين مختلفين، أقول اتفقوا وطلقوا، كيف أنا أطلب من مختلفين الاتفاق؟ هل هو ممكن؟ فكر فيها. صحيح حقيقة. يقول فاقد الشيء لا يعطيه، عدل أبو عدل. إذا هم مختلفين كيف أقول أصنع الاتفاق؟ يمكن أحدهما يريد الطلاق وأحدهما يبغض الطلاق أو يكرهه ككرهه للموت، فأنا شلون أقول اتفقوا؟ مستحيل ما راح يصير اتفاق على الطلاق بكل الأحوال. ليش؟ لأن ما ممكن أن يتفقا وهما مختلفان. إذن اثنين هم سوية يلا يصير الطلاق، هذا ما ممكن. اثنين، أريد أبين لك حكمة الإسلام. تقول لي بيد شخص ثالث، مما لا شك فيه هذا مرفوض من الزوجين معا، لأن يمكن يكون هذا الثالث مرتشي، صحيح لو لا؟ أو مثلا مندس، أو أن واحدا أغراه بمال، أو أن أحد الزوجين أكرهه وأجبر هذا الشخص الثالث فأوقع الطلاق، ستكون مصيبة لو مو مصيبة. الشيء الآخر، قد الزوجين يقدرون يبثون همومهم مشاكلهم، يحكون ما يعانون بالأسرة لمحكم أو لطبيعة القربة بينهما الزوجية، فما ممكن أحدهما أن يبدي مشاكله لواعجه لشخص آخر غريب، مستحيل. فكيف يكون الأمر طلاق زوجين بيد شخص ثالث؟ مستحيل، ما ممكن. لا الزوجان يقبلان ولا الحكمة والعقل يؤيد ذلك على الإطلاق. إذن يبقى خيار ثالث، وهو أن يكون الزواج الطلاق بيد أحد الزوجين. يبقى هالخيار، هذا الخيار له شقان، إما أن يكون الطلاق بيد الزوجة أو بيد الزوج، بعد ماكو غيره. أثبتنا بيد شخص ثالث مرفوض، أثبتنا بيدهما معا مرفوض، لأن ما ممكن أن يتفقا وهما مختلفان، صحيح لو لا؟ فيبقى أن يكون بيد واحد منهما. زين، بيد واحد منهما إن كان عند المرأة فالمرأة عاطفية، ربما لو كان الطلاق اسمحوا لي أقول هالكلمة أحد لا يزعل مني، لو كان الطلاق بيد المرأة صدقني لطلق الرجل ربما 70-80 وبعضهم 100 مرة، ما جاب المسواق، ما جاب المدري شنو، ما جاب الكذا، الطلب الفلاني، عاطفية تتأثر بسرعة، شافت صورة في هاتفه، شافت رقم مدري كذا مشابه لرقم هي في بالها، هالأمور البسيطة اللي تدري تطلب الطلاق. لكن الرجل بما أن الله عز وجل جعل غلبة العقل أنه تشوف ما يتخذ قرار الطلاق إلا بعد تأني، بعد أنات، بعد تروي، وإذا أخذ القرار لا يتراجع خلاف المرأة. ربما تتخذ قرار الطلاق وبعد هدوء فورة العاطفة تتندم، تتأثر. أنا شفت التقرير اليوم أشوفه يقول أجروا مسحة في إحدى الدول الغربية، وهذه المسحة عندها بالاستقراء لو تسويه تشوفه يمنع أيضا في بلادنا، على 100 حالة ممن طلقنا بعد شهر، بعد شهر من طلاقهن أجروا عليهن هالمسحة الاستقراء، هل أنت نادمة أم لا بعد مضي شهر من الطلاق؟ تصدق النسبة كانت 87% من النساء أظهرن الندم، 87. وهالـ13 اللي ما أظهرن الندم أتوقع إما تجلدا أو إما خوفا من الشماتة أو وإلا يمكن أكثر من 87 كإحصاء، يقول 87. تعال إلى الرجل، الإحصائية في إحدى الدول الغربية يقول ممن طلقوا بعد شهر لم يظهر من الرجال الندم إلا 17% فقط. ترى النسبة هواية، ليش؟ لأن لو كان بيد المرأة، المرأة عاطفية مو بخسا بحقها، عاطفية بسرعة تغضب، بسرعة تتأثر. ليش أنت القضاء قال المرأة ما لها حق تصير قاضية؟ زين يجي واحد من دولة الأفاعي، بعض الهوامير، بعض التجار اللي ما عندهم ذمة وضمير، بعض داقول يأكل حق الناس ويأكل أموال الناس، ثم يأتي عند القاضية فيبكي، وتشوف رجال عود ويبكي وكبير، فورا طلعته براءة. بعد شوية من يجي المظلوم ويقص قصته، يكون ذاك التاجر مثلا أو ذاك الظالم أخذ فرصته وهرب من العدالة. العاطفة بتبطي الأمور، العاطفة والعقل معا. الأمور اللي فيها عاطفة أوكلها الإسلام للمرأة، أمور فيها حزم وإرادة وكذا أعطاها للرجل. قلت لك أعطى كل واحد وما يناسبه، بتعبيرنا اليوم الفرد المناسب في المكان المناسب، هذا شرعنا الكريم. أما الغرب أيها الأخوة رفع من مكانتها وأذلها في كثير من مجالات الحياة، خلاها سلعة رخيصة، صورها توزع على كل مكان، تنشر على كل مكان، بضاعة رخيصة، ما جعل لها حرمة كما جعل الإسلام. لهذا تشوف نبيك الكريم حتى في مرضه الذي قبض فيه كان يوصي بالمرأة، ألا استوصوا بالنساء خيرا. هذا النص تشوفه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في نسائكم فإنهن عواري عندكم، عواري أمانة من العارية، جمع عارية، عواري أمانة عندكم. وهكذا النبي يوصي. مكان آخر يقول رفقا بالقوارير، يصفها قارورة. شلون القارورة إذا طاحت منك تنكسر؟ لازم تحافظ عليها، أما الكأس قارورة إذا طاح ينكسر خلص. رفقا للقوارير، أعطاها منزلة، أعطاها درجة، خلالها جهاد، لكن جهاد يتناسب مع أنوثتها. النبي صلى الله عليه وآله شنو قال لتلك المرأة اللي سألته؟ قال جهاد المرأة حسن تبعل، أن تهتم بزوجها، ببيتها، بكذا، بتربية أبنائها، هو هذا الجهاد. الله يعطيها ثواب الجهاد كمن جاهد في سبيل الله، شلون بسيفه. لهذا تشوف حقيقة في تاريخ الإسلام من هذا النوع من النساء كثير، فعلا كثير. اللي خرجوا أجيال وأعطوا حقيقة، يعني أعطوا خير صورة ناصعة على صعيد الإسلام، على صعيد الأمة. الآن أنا لو في مجال التعداد حقيقة لا يسعني الوقت، لكن دونك الحوراء زينب صلوات الله عليها، هاي المرأة الجليلة، هاي المرأة العظيمة، صحيح امتازت بطابع الأنوثة، لكن تشوف في تاريخها العظمة، تشوف في تاريخ هذه المرأة تلك المواقف. المرحوم كاشف الغطاء من كبار العلماء السابقين يقول: ما ظهر من الحوراء زينب في السبي يضاهي ما ظهر من الحسين بكربلاء بالسيف. هذه يقولها مرجع تقليد كبير المرحوم كاشف الغطاء، يقول اللي ظهر منها بالسبي يوازي ما ظهر من الإمام الحسين وجهاده بالسيف في أرض كربلاء. فعلا أدت صلوات الله عليها وأبلت بلاء حسنا. سأنا الآن أي مكان أقف من تراثها، من مكانتها، يكفيك أيها الأخوة، يكفيكم أنها يوم الطاف أكثر من مرة من خاطبت تلك الضمائر الميتة أبكتهم. يعني تصور من لمحت الحسين صلوات الله عليه وهو على موغاء كربلاء، التفتت إلى اللعين ابن سعد، شو تقول له؟ يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ تاريخ شنو يذكر؟ أدار وجهه مستحيا وهمرت عيناه المشؤومة على لحيته الخبيثة. حتى ابن سعد بكى لما تخاطب تلك الضمائر الميتة: أما فيكم مسلم يواري جسد هذا الغريب؟ هذا مو مسلم، هذا ابن رسول الله، مواجب تدفنه تخلوه الشكل. هالشكل خطابات ملتهبة تلاحظها. اللي تقرأ مثل هالأيام في الكوفة، الراوي يقول: أخرجت يدها من الهودج، أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس كأن على رؤوسهم الطير. الراوي يقول: والله ما رأيت امرأة خفرة أنطق من زينب بنت علي بن أبي طالب، فكأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين. ظننت وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره وعاد يخطب فيهم مرة أخرى. الناس قالوا هذا علي رجع، لأن خطابها كان يملأ القلوب، يلهب النفوس كخطب أبيها علي صلوات الله عليه أمير المؤمنين. تصور هالمعنى من تخاطبهم، الراوي يقول: رأيت الناس أيديهم على أفواههم حيارى يبكون. تدريش قلت لهم؟ قلت لهم: ويحكم، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي عهد له نكفتم، وأي حريم له أبرزتم. تصور هالشكل بهالكلمات أخذت تسوقها إليهم كالحمام، أخذوا يبكون. إجا واحد منهم قال له: يا ابن زياد، قد أفسدت عليك أهل الكوفة، راح يثورون ضدك، راح يقومون ضد حكمك، ضد ملكك. قال: أسكتوها. قالوا له: وكيف نسكتها وهي ابنة علي بن أبي طالب؟ قال: ارفعوا أمام وجهها رأس أخيها الحسين وهي تخطب، وإذا رفعوا الرأس الشريف بوجهها عند محملها. الراوي يقول: ضربت جبهتها هناك بذلك المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها. خويا يا حسين يا ابك شده بالي،
دمع الجاب غالي خويا ابن قوضة يا تذيش الليالي ابن قوضة تذيش الليالي خويا تقعد يا خويا وشوف حالي الله أكبر دقعد يا خويا وشوف حالي على راس الرموح راسك قبالي يقل من شاف ذي الحالي
من أنصارهم من أعوانهم من حملة راياتهم ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج يا الله من علينا بدعائه ورضاه هب لنا رأفته ورحمته دعاءه وخيره المؤسسون السامعون السامعات الحاضرون الحاضرات من أوصانا بالدعاء ولا تنسون من دعائكم ربي يسر أمورهم اشف مرضاهم اقض اللهم حوائجهم فرج عن كرباتهم بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات